الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 15 من كتاب الزكاة من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله قال: باب الزكاة على الأقارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: له أجران، أجر القرابة والصدقة. وقد نقل ابن المنذر الاتفاق وهكذا ابن قدامة في المغني على أنه لا يجوز للرجل أن يدفع زكاته إلى من تجب عليه نفقته. وهناك تفصيل للشيخ بن عثيمين رحمه الله وربما لغيره، لكن وقفنا عليه له، أنه يقول: إذا كانت الزكاة لا تسقط عنه نفقة واجبة جاز له أن يدفعها إلى أقاربه كوالد أو ولد أو زوجة عليهم دين، إذ أنه لا يجب عليه أن يقضي ديونهم، لكن هم يدخلون في قول الله عز وجل: والغارمين، فيعطون على هذا الوجه. وهذا قول طيب، لكن ينبغي ألا يتحيل الناس على الزكاة بحيث يقول لزوجته أو لأبيه أو لابنه: تدينوا وأنا أقضي عنكم من الزكاة. هذا من التحيل على أموال المساكين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه، وبني عمه تابعه روح، وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك رايح. هذا حديث عظيم فيه فضيلة لأبي طلحة رضي الله عنه، وأنه كان كثير المال وكان جوادا في أوجه الخير، وفيه فضيلة الإنفاق مما يحب الإنسان. فأبو طلحة تصدق بهذه المزرعة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب منها. وفيه أن علامة زيادة الإيمان وكماله تقديم حق الله على حظ النفس، وفيه إثبات الكلام لله عز وجل من قوله: إن الله تبارك وتعالى يقول. وفيه أن حب المال يتفاضل عند الإنسان كما يتفاضل عنده حب الأبناء وغير ذلك. وفيه فضيلة الصدقة إن أخلص فيها لله من قوله: أرجو برها وذخرها عند الله. وقد قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قوله: فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، فيه جاء جواز دفع الصدقة إلى الغير والتوكيل في ذلك. قوله بخ أي تغبيط له على هذه الصدقة العظيمة. بخن بخن أي ما أعظم هذه الصدقة. ذلك مال الرابح أي تنال ربحه عند الله عز وجل يوم القيامة. وما نقصت صدقة من مال. وفي الرواية الأخرى ذلك مال الرايح أي تروح عليك أجوره. قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله أو قال وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. هذا هو الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دله على أن يجعلها في الأقربين مع أن هنالك أحوج منهم هناك أحوج منهم. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى وفطر إلى المصلى ثم انصرف ففاض الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا. فمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمرر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما ذلك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة بن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب؟ قال أي الزيانب؟ فقيل امرأة بن مسعود. قال نعم إذنوا لها. فأذن لها قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق بها. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحب من تصدقت به عليهم. وفي حديثها في مسلم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة. وفي الحديث من الفوائد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر. وفيه أن خطبة الأضحى والفطر وغير ذلك من الخطب تكون وعظا وإرشادا وتوجيها للناس إلى ما يكون فيه نفعهم. وفيه فضيلة الصدقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها ورقب فيها. وفيه وعظ النساء بالترغيب والترهيب. وفيه أن المرأة تدخل في النفقات من صدقات وغيرها فإذا كان لها مال يبلغ النصاب تعين عليها زكاته. قوله فإني رأيتكن أكثر أهل النار قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. لعله ليلة الإسراء أو لعلها رؤيا راه الله إياها. فقلنا وبما ذاك يا رسول الله؟ قال تكثرنا اللعنة أي للأبناء وللزوج ولغير ذلك. وتكفرن العشير أي الزوج تكفرن إحسانه ومعروفه. هذا واقع إلا ما رحم ربي. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء أي أنها إلا يسلم الله الإنسان من فتنتها قد تفتنه. وكم من زوج فتن بزوجته وضيع الفرائض والواجبات والمستحبات. وكم من إنسان فتن بغيرها فضاع دينه. وكما قيل قل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي قد كان شمر للصلاة إزاره حتى وقفت له بباب المسجد ردي عليه صلاته وصيامه لا تفتنيه برب محمد. قال ثم انصرف أي إلى منزله. فلما صار إلى منزله جاءت زينب أي تسأله وتستفتيه. فقيل يا رسول الله هذه زينب، فقال أي الزيانب، لأن هذا الاسم كان منتشر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، له زوجتان تسمى كل واحدة بزينب، وله ربيبة اسمها زينب، وهكذا زينب الثقفية زوجة ابن مسعود وغيرهن كثير. فقال يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، فيه جواز تحدث المرأة مع الرجل بما لا خضوع فيه وسؤالها له من وراء حجاب، وفيه العودة إلى أهل العلم في المسألة النازلة، وفيه وجوب أخراج زكاة الحلي، وفيه جواز التصدق من الحلي. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فيه فقه ابن مسعود، إذ أنه أفتاها ودلها على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، أي في هذه الفتوى. وانظروا ذهبت تتأكد، وليس فيه مطعن في زوجها أو وقع بينها وبين زوجها خلاف، ويقول ما تصدقيني وما تأخذ بقولي، لا حرج في ذلك. فلعلها ظنت أن قول ابن مسعود اجتهاد منه وتريد الحكم الشرعي. قال رحمه الله: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، أي في فرسه الذي أعده للجهاد. أما إذا كان الفرس والعبد مما أعد لعروض التجارة فيتجب فيه الزكاة. رجل له فرس يركبه، أو بقرة يحلبها، أو عبد يخدمه، ليس فيه شيء. ولو بلغ عدد الأفرس أيما عدد، ولو بلغ العبيد أيما عدد، لكن إذا كان قد اتخذها للتجارة يربيها ثم يبيع منها ويشتري وهكذا، فيجب عليه الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، يخرج زكاة العروض. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. باب ليس على المسلم في عبده صدقة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. قال ابن رشيد: أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد للفرد الواحد، إذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب، ولا خلاف أيضا أنها لا تؤخذ من الرقاب، وإنما قال بعض الكوفيين يؤخذ منها بالقيمة. ولعل البخاري أشار إلى حديث علي مرفوعا: قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة. الحديث أخرجه أبو داود وغيره وإسناده حسن. والخلاف في ذلك عن أبي حنيفة: إذا كانت الخيل ذكرانا وإناثا نظرا إلى النسل، فإذا انفردت فعنه روايتان، ثم عنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أو يقوم ويخرج ربع العشر. استدل عليه بهذا الحديث وأجيب بحمل النفي فيه على الرقبة لا على القيمة. استدل به على من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقا ولو كان للتجارة، وأجيب بأن الزكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره، فيخص به عموم هذا الحديث والله أعلم. قال: باب الصدقة على اليتامى سواء كان من الزكاة حاجتهم أو كانت من الصدقة النافلة التطوع. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمون قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أويأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه. قال فمسح عنه الرحضاء أو الرحضاء. فقال أين السائل؟ وكأنه حمده. فقال إنه لا يأتي الخير بالشر، وإنما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء الخضراء أو أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطي منه المساكين المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. هذا حديث بليغ يدل على تحقير الدنيا وتحقير ما فيها، ويدل على الآخرة وحسن ما فيها، وفيه حرص الصحابة على العودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من شؤونهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر، أي لوعظهم وإرشادهم وتذكيرهم، ولا يشترط أن المنبر لا يكون إلا لخطبة الجمعة بل يصح في غيرها، وجلسنا حوله حتى يكون أوقع في استماعهم. ومن هذا الحديث يحتج على أن الخطيب إذا قام للجمعة يتوجه إليه الناس بأعينهم وأجسامهم، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعده، فيه تخوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من أسباب الردى والانحراف، وفيه صلى الله عليه وسلم أنه قد أخبرهم بموته، إلا أنهم لم يكونوا مستحضرين لوقوعه فيما بين أظهرهم. ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، فيه أن من أعظم أسباب الضلال والانحراف الدنيا وما فيها من الزينة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فقال الرجل: يا رسول الله، يأتي الخير أو يأتي الخير بالشر؟ يعني زهرة الدنيا جميلة، هل تأتي بالشر ويقع بسببها الفساد؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يوحى إليه، فرأينا أنه ينزل عليه فمسح عنه الرحضاء، لأنه كان إذا اشتد به أجاءه الوحي علاه العرق شدته عليه. فقال: أين السائل؟ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وكأنه حمده، أي على هذا السؤال الذي فيه بيان للسامعين. فكم من سؤال يفرح به لنفعه للسامعين. فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر. إما على الإثبات أنه لا يأتي الخير بالشر مطلقا، أو أنه لا يأتي الخير بالشر، قد يقع شر بعد خير. قال: وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم. الربيع عند أن تنزل الأمطار وتنمو ينمو العشب، فتأتي الحيوان تأكل 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 تأكل، بعض الحيوانات تموت تموت، لا سيما الحيوان الذي ما يثلط كما سيأتي معنا، أو ما يجتر، بعض الحيوان يجتر، يعني يرجع ويخرج مما في بطنه ويجلس يأكل حتى يخفف على بطنه، وبعضها يبقى فيه مثل التخمة، ربما يصاب بإسهال أو ربما يموت. بينما هذا الذي يخرج تسلم له الحياة. قال: وإما نعم إلا آكلة الخضراء، يعني الحيوان البهيم كالشاه ونحو ذلك، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها يعني شبعت استقبلت عين الشمس ارتاحت فثلطت وبالت ورتعت أخرجت شيء مما في بطنها حتى لا يؤدي لها إلى المرض. وإن هذا المال خضرة حلوة يعني كناية عن نفعه ومحبة الناس له، والشيء الأخضر يتنافس الناس فيه. فنعم صاحب المسلم هو يعني إذا نعم صاحب المسلم إذا أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أما إذا حجزه ولم يعطهم شيء فإنه شاهد عليهم يوم القيامة. فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شاهد ذكر اليتيم. وإنه من يأخذ بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، يأكل ويأكل ولا تأتيه قناعة، تجد عنده مليار مليارين 3 مليار وهو مسكين، بينما تجد غيره عنده 100,000 ريال وهو في السماء يأكل ويشرب ويتنعم ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. أي المال إلا من صرفه في حقه يكون شهيدا له. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب هذا المثل لهؤلاء الناس في زمنه، فكيف بزمننا هذا؟ كيف بزمننا هذا الذي ضيعت فيه حقوق الفقراء والمساكين والمحتاجين وابن السبيل، وأعطيت من هو في غنى عنها؟ والله أصبحت الزكوات عند كثير من الناس تعطى على هيئة الهبات، لا تعطى على هيئة الصدقات. ينظر إلى صاحبه، ينظر إلى عمه وخاله وجدته وجده، ففي آخر رمضان أو في رمضان على عادة الناس في إخراج الزكاة يعد 3,000 دولار، 10,000 دولار، 15,000 دولار، لا سيما البعيدون عن اليمن، ويرسلون بها هدايا. هدايا هذا ما يصلح، هذه ما هي زكاة. أو كذلك كثير من التجار هنا يأخذونها هدايا محسوبيات للمسؤولين وللمصالح ولغير ذلك. لا يا أخي، الزكاة حق للمسكين، حق للفقير، حق لمن ذكرهم الله، لا يجوز أن تتصرف فيها بشيء. هذا حق الناس عندك أمانة، إذا أديت هذه الأمانة فأنت أمين. أما أن ترى نفسك أمينا وأنت تضيع حق الناس الذي عندك، والله ما يعطيهم التاجر منا منه، هو من الله، هو من الله، كما يفعل كثير من الناس بمنع المرأة من ميراثها. هو ما هو هبة منك حتى تقول لها أنا أعطيتك أو أنت أخذت حق أبي وأخذت حق جدي، لا، هو حقها فرضه الله لها. هكذا ينبغي المسلمين أن يراقبوا الله عز وجل في هذا الشأن. والحمد لله رب العالمين.